أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 19 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الغزوات والسرايا، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه. مضى بنا الحديث في اللقاء السابق والذي قبله حول غزوة الأحزاب، ومن بعدها غزوة بني قريظة، وما كانت الأحزاب إلا بسبب يهود بني قريظة ومن حالفهم من بني النضير أو يهود خيبر. ولذلك لم تكد تنتهي الأحزاب بما أراد الله عز وجل حين أرسل عليهم ريحا وجنودا لم يروها، وأصبح المسلمون ينشدون لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. رجعوا إلى بيوتهم ليستريحوا من عناء حصار شهر كامل، وإذا بجبريل ينزل ويقول: يا محمد، إن ملائكة السماء لم تضع أسلحتها بعد، أو بعتم السلاح فإنا لم نضع أسلحتنا بعد. وأشار إليه بالتوجه إلى بني قريظة، ونادى النبي عليه الصلاة والسلام في الناس: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أو من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ومضت أحداث بني قريظة على النحو الذي ذكرته لكم وفصلته لحضراتكم. وحتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، والذي كان قد حكم فيهم بأن تقتل الرجال ويسبى النساء والذراري وتغتنم الأموال، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: حكمت فيهم بحكم الله يا سعد، حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. الله أكبر. ثم أجيب الدعوة ذلكم العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه، الذي قال: اللهم إن كنت قد علمت حربا بين رسولك عليه الصلاة والسلام وبين قريش فأبقيني لها، وإن لم يكن فأشار إلى جرحي قال: فافجرها. فانفجر جرحه وسال دمه من خيمته، ثم كانت مناقبه رضي الله عنه حيث اهتز له عرش الرحمن، وحيث كانت الملائكة تحمله وتشيعه، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن القبر ضم سعد، إن القبر ضم سعدا ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. الله أسأل أن يشفي أخانا علي رجب، وأن يخفف عنه، وأن يعافيه، أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، آمين. وأن يكرم أخانا عماد، وأن يبارك فيكم أجمعين. مضت الأحداث، وذكرت لكم قصة أبي لبابة إلى أن نزلت توبته. ثم كان النشاط العسكري بعد غزوة بني قريظة متمثلا في قتل سلام بن أبي الحقيق، هذا الذي كان مجرم حرب، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أكابر مجرمي اليهود الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. فتحركت له مفرزة من الصحابة فقتلوه. ثم كان مبعث سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وتبعتها أحداث كغزوة بني لحيان، وتتابعت البعوث والسرايا على جناح السرعة في سنة 6 من الهجرة، سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر، وسرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة، سرية محمد ابن مسلمة إلى ذي القصة، وسرية أبي عبيدة ابن الجراح إلى ذي القصة، وسرية زيد بن حارثة إلى الجموم، وسرية زيد إلى العيص، وسرية زيد أيضا إلى الطرف أو الطرق، وسرية زيد كذلك إلى وادي القرى، وسرية الخبط. فكانت هذه السرايا ما بين غزوة بني قريظة وغزوة بني المصطلق. وتعرف باسم آخر، باسم غزوة المريسيع. وهي التي توقفنا عندها، وموعد محاضرتنا هذا اليوم إن شاء الله تعالى غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع. كانت في شهر شعبان، واختلف في السنة التي كانت فيها، سنة 5 هجرية أو 6 هجرية. وهذه الغزوة وإن لم تكن طويلة الذيل عريضة الأطراف من حيث الوجهة العسكرية، إلا أنها وقعت فيها وقائع أحدثت البلبلة والاضطراب في المجتمع الإسلامي، وتمخضت عن افتضاح المنافقين والتشريعات التعزيرية التي أعطت المجتمع الإسلامي صورة خاصة من النبل والكرامة وطهارة النفوس. وإليك أخي الكريم وأختي الكريمة سرد أحداث هذه الغزوة وما ترتب عليها من وقائع. كانت هذه الغزوة كما ذكرنا في شهر شعبان سنة 5 عند عامة أهل المغازي، وسنة 6 على قول ابن إسحاق، وسببها أنه بلغه صلى الله عليه وسلم أن رئيس بني المصطلق الحارث ابن أبي ضرار سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي لتحقيق الخبر، فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. وبعد أن تأكد لديه صلى الله عليه وسلم صحة الخبر ندب الصحابة وأسرع في الخروج، وكان خروجه لليلتين خلتا من شعبان، وخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة وقيل أبا ذر وقيل نميلة بن عبد الله الليثي، وكان الحارث بن أبي ضرار قد وجه عينا ليأتيه بخبر الجيش الإسلامي، فألقى المسلمون عليه القبض وقتلوه. ولما بلغ الحارث ابن أبي الضرار ومن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله عينه، يعني الجاسوس الذي يخبره بإقبال ومقدم الجيش المسلمين، خافوا خوفا شديدا، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب، وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع، والمريسيع اسم لماء من مياههم في ناحية قديد إلى الساحل، فتهيأوا للقتال، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، فتراموا بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملوا حملة رجل واحد، فكانت النصرة. فكانت النصرة وانهزم المشركون وقتل من قتل، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذرار والنعم والشاء، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد قتله رجل من الأنصار ظنا منه أنه من العدو. كذا قال أهل المغازي والسير. قال ابن القيم هو وهم، فإنه لم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم، كما في الصحيح أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وذكر الحديث. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وكان من جملة السبي دويرية بنت الحارث سيد القوم، كان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم. وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج 100 أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الوقائع التي حدثت في هذه الغزوة فلأجل أن مبعثها كان هو رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، نورد شيئا من أفعالهم. وذلك قبل غزوة بني المصطلق علمت ما للمنافقين من دور، وعلى رأسهم رأس النفاق بن سلول الذي كان يحنق على الإسلام والمسلمين، ولا سيما على رسول الله صلى الله عليه وسلم حنقا شديدا، ولأن الأوس والخزرج كانوا قد اتفقوا على سيادته وكانوا ينظمون له الخرز ليتوجوه، إذ دخل فيهم الإسلام فصرفهم عن ابن أبي، فكان يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي استلبه ملكه. وقد ظهر حنقه هذا وتحرقه منذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام وبعد أن تظاهر به. ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على حمار ليعود سعد بن عبادة، فمر بمجلس فيه عبد الله بن أبي، فخمر ابن أبي أنفه وقال لا تغبروا علينا. وفي رواية نسبه إلى أبيه في الرضاع يا ابن أبي كبشة. ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المجلس القرآن قال اجلس في بيتك ولا تؤذنا في مجالسنا. وهكذا قبل أن يتظاهر بالإسلام، ولما تظاهر به بعد غزوة بدر لم يزدد إلا عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولم يكن يفكر إلا في تشتيت المجتمع الإسلامي وتوهين كلمة الإسلام، وكان يوالي أعداءه. وقد تدخل في أمر بني قينقاع كما ذكرت لكم عند الغزوة، وكذلك جاء في غزوة أحد من الشر والغدر والتفريق بين المسلمين وإثارة الارتباك والفوضى في صفوفهم بما مضى الحديث عنه. وكان من شدة مكر هذا المنافق وخداعه بالمؤمنين أنه كان بعد التظاهر بالإسلام يقوم كل جمعة حين يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للخطبة فيقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله وأعزكم به، فانصروه وعزروه، واسمعوا له وأطيعوا. ثم يجلس فيقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب. وكان من وقاحة هذا المنافق أنه قام في يوم الجمعة التي بعد أحد مع ما ارتكبه من الشر والغدر الشنيع، قام ليقول ما كان يقوله من قبل، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا له: اجلس أي عدو الله، لست لذلك بأهل، وقد صنعت ما صنعت. فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجرى أن قمت أشدد أمره. فلقيه رجل من الأنصار بباب المسجد فقال: ويلك، ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي. وكانت له اتصالات ببني النضير يؤامر معهم ضد المسلمين، حتى قال لهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. وكذلك فعل هو وأصحابه في غزوة الأحزاب من إثارة القلق والاضطراب وإلقاء الرعب والدهشة في قلوب المؤمنين، ما قصه الله عز وجل علينا في سورة الأحزاب: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ولا يأتون البأس إلا قليلا، أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. نعم، صدق الله، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. بيد أن جميع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين والمشركين كانوا يعرفون جيدا أن سبب غلبة الإسلام ليس هو التفوق المادي وكثرة السلاح والجيوش والعدد، وإنما السبب هي القيم والأخلاق والمثل التي يتمتع بها المجتمع الإسلامي وكل من يمت بصلة إلى هذا الدين. وكانوا يعرفون أن منبع هذا الفيض إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو المثل الأعلى إلى حد الإعجاز لهذه القيم، كما عرفوا بعد إدارة دفة الحروب طيلة 5 سنين أن القضاء على هذا الدين وأهله لا يمكن عن طريق استخدام السلاح، فقرروا أن يشنوا حربا دعائية وسط ضد حربا دعائية واسعة ضد الدين من ناحية الأخلاق والتقاليد، وأن يجعلوا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم أول هدف لهذه الدعاية الكاذبة الخاطئة. ولما كان المنافقون هم الطابور الخامس في صفوف المسلمين، ولكونهم سكان المدينة كان يمكن لهم الاتصال بالمسلمين واستفزاز مشاعرهم كل حين، تحمل فريضة الدعاية تحمل فريضة الدعاية هؤلاء المنافقون، وعلى رأسهم ابن أبي بن سلول. وقد ظهرت خطتهم هذه جلية حينما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة. فقد كان من تقاليد العرب أنهم كانوا يعتبرون الابن المتبنى مثل الابن الصلبي، فكانوا يعتقدون حرمة حليلة المتبنى على الرجل الذي تبناه. فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب وجد المنافقون ثلمتين ثغرتين حسب زعمهم لإثارة المشاغب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى أن زوجته هذه كانت زوجة خامسة، والقرآن لم يكن أذن في الزواج بأكثر من 4 نسوة، فكيف صح له هذا الزواج؟ الثانية أن زينب كانت زوجة ابنه متبناه، فالزواج بها من أكبر الكبائر حسب تقاليد العرب، وأكثروا من الدعاية في هذا السبيل، واختلقوا قصصا وأساطير. قالوا إن محمدا رآها بغتة فتأثر بحسنها وشغفته حبا وعلقت بقلبه، وعلم بذلك ابنه زيد فخلى سبيلها لمحمد. وقد نشروا هذه الدعاية المختلقة نشرا واسعا بقيت آثاره في كتب التفسير والحديث إلى هذا الزمان، وقد أثرت تلك الدعاية أثرا قويا في صفوف الضعفاء حتى نزل القرآن الكريم بالآيات البينات فيها شفاء لما في الصدور، وينبئ عن سعة نشر هذه الدعاية، عن سعة نشر هذه الدعاية، أن الله استفتح سورة الأحزاب بقوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وهذه إشارات عابرة وصور مصغرة لما اقترفه المنافقون قبل غزوة بني المصطلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكابد كل ذلك بالصبر واللين والتلطف. وقد تولى القرآن الكريم الرد عليهم في كل ما زعموه، وكان عامة المسلمين يحترزون عن شرهم أو يتحملونه بالصبر، إذ كانوا قد عرفوا بافتضاحهم مرة بعد أخرى، حسبما قال الله تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فعلوا ذلك تكرارا ومرارا حتى كانت غزوة بني المصطلق، وما كان للمنافقين فيها من دور. نعم، لما كانت غزوة بني المصطلق على النحو الذي أجملته لك، خرج فيها المنافقون كما قال الله عز وجل عنهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وهنا قد وجدوا متنفسين للتنفس بالشر الكامن في صدورهم، فأثاروا الارتباك الشديد في صفوف المسلمين والدعاية الشنيعة ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وهاك بعض التفصيل عنها. قول المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الغزوة مقيما على المريسيع، ووردت واردة الناس أن يردون الماء، ومع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجير يقال له جهجاه الغفاري، فازدحم هو وسنان ابن وبر الجهني على الماء فاقتتلا، فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار! وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وبلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فغضب، أو نقول بلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فغضب، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث، وقال: أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. فأخبر زيد بن أرقم عمه بالخبر، فأخبر عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: مر عباد بن بشر فليقتله. فقال: فكيف يا عمر؟ فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن أذن بالرحيل، نادي في الناس، نادي في الناس بالرحيل، وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها، لم يكن صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها، فارتحل الناس. فلقيه أسيد بن حضير رضي الله عنه فحياه وقال: لقد رحت في ساعة منكرة، يعني ما كنت تفعل هذا؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ يريد ابن أبي. قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأنت يا رسول الله تخرجه منها إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله ارفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه يرى أنك استلبته ملكا. ثم مشى صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس. فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض، فوقعوا نياما، فعل ذلك بهم ليشغل الناس عن الحديث فيما وقع قبله، فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث. أما ابن أبي فلما علم أن زيد بن أرقم بلغ الخبر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف بالله: ما قلت ما قال، ولا تكلمت به. فقال من حضر من الأنصار: يا رسول الله، عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل، فصدقه. قال زيد: فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في بيتي فأنزل الله عز وجل سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. إلى قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلي أي إلى زيد صاحب الخبر، فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي ثم قال: إن الله قد صدقك. وكان ابن هذا المنافق ابن سلول، ابنه اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، كان رجلا صالحا من الصحابة الأخيار، فتبرأ من أبيه ووقف له على باب المدينة واستل سيفه. فلما جاء ابن أبي أي أبوه قال له: والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه العزيز وأنت الذليل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أذن له فخلى سبيله. وكان قد قال عبد الله ابن عبد الله ابن أبي: يا رسول الله، إن أردت قتله فمرني بذلك فأنا والله أحمل إليك رأسه. لم يكتفي ابن سلول بهذا وبمحاولة تفريق كلمة المسلمين بالنزاع الذي وقع بين المهاجرين والأنصار، ولا بما قاله ودسه وأشاعه، حتى أشاع شائعة أخرى تعرف بحديث الإفك، حيث كانت قصة الإفك في هذه الغزوة وعند العودة منها. وقصة الإفك كما حكاها القرآن في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبره هو ابن سلول، رأس النفاق، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وملخص هذه القصة أن عائشة رضي الله عنها كانت قد خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها، وكانت تلك عادته صلى الله عليه وسلم مع نسائه، إذا سافر أقرع بينهن، فمن خرجت قرعتها خرجت معه في السفر. وهذا من باب العدل الذي لا يمكن أن يكون كل نسائه معه في سفره صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل، فخرجت عائشة لحاجتها، ففقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياه، وأصل العقد هذا كان أصل العقد كان لأمها أم رومان، وكان له مكانة في نفسها، أعارته أختها إياه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه في وقتها، يعني في الطريق إلى قضاء حاجتها. فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها، يهديكم الله ويصلح بالكم، يرحمكم يهديكم الله ويصلح بالكم. فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظنوها فيه، فحملوا الهودج ولا ينكرون خفته، لأنها رضي الله عنها وأرضاها كانت فتية السن، لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها، وكان هذا غالب حال النساء يومئذ. وأيضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خفته، ولو كان الذي حمله واحدا أو اثنين لم يخف عليهم الحال، لكنهم كانوا مجموعة. فرجعت عائشة إلى الموقع إلى منازلهم وقد أصابت العقد من المكان الذي كان يبرك فيه البعير، فإذا ليس به أي بالمنزل هذا أو المكان أو العسكر المعسكر ليس به داع ولا مجيب، فقعدت في مكانها وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد شغل بما هو أهم من ذلك، وما فعله ابن سلول اختلاف المهاجرين والأنصار عند البئر وكذا، والله غالب على أمره، يدبر الأمر من فوق عرشه كما يشاء. ظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، فراحت تنتظر، فغلبتها عيناها فنامت، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش، تأخر عن الجيش لأنه كان كثير النوم، أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل أحدا يتأخر يبحث عن مكان القوم وما خلفوه وما تركوه. فلما رآها عرفها، وكان يراها قبل نزول الحجاب، فاسترجع قائلا إن لله وإن إليه راجعون، وأناخ راحلته فقربها إليها فركبتها وما كلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا استرجاعه، ثم سار بها يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة. فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته وما يليق به، ووجد الخبيث عدو الله ابن أبي متنفسا، فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيعه ويذيعه ويجمعه ويفرقه، وكان أصحابه يتقربون به إليه، وهو الذي قال لما رأى عائشة من غير هودج أو محمل على ناقة صفوان بن المعطل يقول زوجة نبيكم باتت مع رجل أجنبي عنها ثم جاء يحملها، والله ما نجت منه ولا نجا منها. فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم، ثم استشار أصحابه لما استلبس الوحي طويلا، إذ انقطع الوحي فازداد البلاء أضعافا، حيث انقطع الوحي شهرا. فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في فراقها، فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يفارقها ويأخذ غيرها تلويحا لا تصريحا. رأى شدة حزن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحبيب لديه، فقال يا رسول الله النساء غيرها كثير، يعني ارفق بنفسك وهون عليك. وأشار عليه أسامة ابن زيد وغيره بإمساكها وأن لا يلتفت إلى كلام الأعداء، فقام على المنبر صلى الله عليه وسلم يستعذر من عبد الله بن أبي يقول من يعذرني في رجل يسبني في أهلي، والله ما أعلم عنهم إلا خيرا، مع واحد من أصحابي ما أعلم عنه إلا خيرا، وما كان يسافر إلا معي، وما كان يدخل بيتي إلا معي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأظهر أسيد بن حضير سيد الأوس رغبته في قتله، مرنا بأمرك يا رسول الله أن نقتله. فأخذت سعد بن عبادة سيد الخزرج التي هي قبيلة ابن أبي حمية قبلية، فقال لو كان من قبيلتي كما كنت تقتله. فجرى بينهما كلام، تساور له الحيان فتناوشا وتنازعا، وارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا وسكت. أما عائشة رضي الله عنها فلما رجعت مرضت شهرا وهي لا تعلم عن حديث الإفك شيئا سوى أنها كانت لا تعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كانت تعرفه حين تشتكي. فلما نقهت يعني كانت فترة النقاهة من المرض خرجت مع أم مصطح إلى البراز ليلا فعثرت أم مصطح في مرطها فدعت على ابنها قائلة تعس مصطح فاستنكرت ذلك عائشة منها فأخبرتها الخبر فرجعت عائشة واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتي أبويها وهي تريد أن تستيقن الخبر ثم أتتهما بعد الإذن حتى عرفت جلية الأمر فجعلت تبكي فبكت ليلتين ويوما لم تكن تكتحل بنوم ولا يرقى لها دمع حتى ظنت أن البكاء فالق كبدها وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت فتشهد وقال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. وحينئذ قلص دمعها وقالت لكل من أبويها أن يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبتاه ألا تجيب عني رسول الله يا أماه ألا تجيب عني رسول الله فلم يدري ما يقولان فقالت والله لقد سمعت هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقنني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف. قالت ونسيت أن أقول يعقوب يعني نسيت اسمه إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضجعت تبكي حتى رقى منها الدمع. قالت ونزل الوحي ساعته فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة أبشري أما الله فقد برأك. جاء في رواية أبشري بخير يوم طلعت عليك شمسه إن الله عز وجل قد برأك من فوق سبع سماوات. يا عائشة أبشري الله أكبر الله أكبر إن الله قد برأك من فوق سبع سماوات. فقالت لها أمها قومي إليه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فاحمديه. فقالت عائشة إدلالا ببراءة ساحتها وثقة بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله عز وجل بشأن هذا الإفك العشر آيات في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الآيات: وجلد من أهل الإفك مصلح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، جلدوا 80 80، ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي مع أنه رأس أهل الإفك وهو الذي تولى كبره، وذلك لحكم: إما لأن الحدود تخفيف لأهلها وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة، وإما للمصلحة التي ترك لأجلها قتله من قبل. وهكذا، وبعد أشهر انقشعت سحابة الشك والارتياب والقلق والاضطراب عن جو المدينة، وافتضح رأس المنافقين افتضاحا لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك. قال ابن إسحاق: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي أقتله لأرعدت له أنف، ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. فكانت هذه غزوة بني المصطلق أو المريسيع وما وقع معها من أحداث ووقائع، أشهرها حادثة الإفك ومحاولة الوقيعة بين المهاجرين والأنصار عند بئر الماء، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام واصل مسيرة جهاده ببعث السرايا بعد غزوة المريسيع، فأرسل صلى الله عليه وسلم سرية عبد الرحمن بن عوف إلى ديار بني كلب بدومة الجندل في شعبان سنة 6 من الهجرة، أقعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه وعممه بيده وأوصاه بأحسن الأمور في الحرب، وقال له: إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم. فمكث عبد الرحمن بن عوف 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم القوم وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ وهي أم أبي سلمة، وكان أبوها رأسهم وملكهم. وبعدها سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى بني سعد بن بكر بفدك في شعبان 6 من الهجرة في ذات الشهر، والثناء، وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بها جمعا يريدون أن يمدوا اليهود، فبعث إليهم عليا في 200 رجل، وكان يسير الليل ويكمن النهار، فأصاب عينا لهم، فأقر أنهم بعثوه إلى خيبر يعرضون عليهم نصرتهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر. ودل العين على موضع تجمع بني سعد، فأغار عليهم علي رضي الله عنه، فأخذ 500 بعير و2000 شاة، وهربت بنو سعد بالظعن، وكان رئيسهم وبراء ابن علين. ثم كانت سرية أبي بكر الصديق أو زيد بن حارثة رضي الله عنهم إلى وادي القرى في رمضان 6 من الهجرة، حيث كان بطن من فزارة يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، قال سلمة بن الأكوع: وخرجت معه حتى إذا صلينا الصبح أمرنا فشننا الغارة فوردنا الماء، فقتل أبو بكر من قتل، ورأيت طائفة وفيهم الزراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فأدركتهم، ورميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، وفيهم امرأة هي أم قرفة عليها قشع من أديم، معها ابنتها من أحسن العرب، فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها فلم أكشف لها ثوبا، وقد سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أم قرفة، فبعث بها إلى مكة وفدى بها أسرى من المسلمين هناك. وكانت أم قرفة شيطانة تحاول اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وجهزت 30 فارسا من أهل بيتها لذلك، فلاقت جزاءها وقتل 30. ثم كانت سرية كرز ابن جابر الفهري إلى العرينين العرنين في شوال 6 من الهجرة، وذلك أن رهطا من عكل وعرينة أظهروا الإسلام وأقاموا بالمدينة فاستوخموها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذود من المراعي، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الإبل، وكفروا بعد إسلامهم، فبعث في طلبهم كرزا الفهري في 20 من الصحابة، ودعا على العرنين: اللهم أعم عليهم الطريق واجعلها عليهم أضيق من مسك، فعم الله عليهم السبيل فأدركوا، فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسملت أعينهم جزاء وقصاصا بما فعلوا، ثم تركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا، وحديثهم في الصحيح عن أنس رضي الله عنه. ويذكر أهل السير بعد ذلك سرية عمرو بن أمية الضمري مع سلمة بن أبي سلمة في شوال 6 من الهجرة، أنه ذهب إلى مكة لاغتيال أبي سفيان، لأن أبا سفيان كان أرسل أعرابيا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، بيد أن المبعوثين لم ينجحا في الاغتيال، لا هذا ولا ذاك. ويذكرون أن عمرا قتل في الطريق 3 رجال، ويقولون إن عمرا أخذ جثة الشهيد خبيب في هذا السفر، والمعروف أن خبيبا استشهد بعد الرجيع بأيام أو أشهر، ووقعة الرجيع كانت في صفر سنة 40 من الهجرة، فلا أدري هل اختلط السفران على أهل السير أو كان الأمران في سفر واحد في السنة الرابعة. وقد أنكر العلامة المنصور فوري أن تكون هذه السرية سرية حرب أو مناوشة، والله أعلم. هذه هي السرايا والغزوات بعد الأحزاب وبني قريظة، لم يجري في واحدة منها قتال مرير، وإنما وقعت فيما وقعت مصادمات خفيفة، فليست هذه البعوث إلا بمثابة دورات استطلاعية أو تحركات تأديبية لإرهاب الأعراب والأعداء الذين لم يستكينوا بعد. ويظهر بعد التأمل في الظروف أن مجرى الأيام كان قد أخذ في التطور بعد غزوة الأحزاب، وأن أعداء الإسلام كانت معنوياتهم في انهيار متواصل، ولم يكن بقي لهم أمل في نجاح كسر الدعوة الإسلامية وتخضيض شوكتها، إلا أن هذا التطور ظهر جليا بصلح الحديبية، فلم تكن الهدنة إلا اعترافا بقوة الإسلام وتسجيلا على بقائها في ربوع الجزيرة العربية. نعم، هذه الأحداث تصل بنا إلى ما عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة تعرف بعمرة الحديبية، والتي لم تتم وانتهت بما عرف بصلح الحديبية في سنة 6 من الهجرة في شهر ذي القعدة. فماذا عن الحديبية وأسباب عمرة الحديبية وإلى ما آلت إليه حتى كان صلح الحديبية؟ هذا موضوع محاضرتنا المقبلة بإذن ربنا جل وعلا. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.